رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة أيها الأخوات في رحاب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نحن اليوم في رحاب صحابي قال عنه عمر رضي الله عنه: إنه فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول. هذا الصحابي الجليل ملك المجد من أطرافه، فما فاته منه شيء، فقد اجتمع له مجد الصحبة، ولو تأخر ميلاده قليلا لما شرف بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومجد القرابة فهو ابن عم نبي الله صلوات الله وسلامه عليه، ومجد العلم فهو حبر أمة محمد وبحر علمها الزاخر. ومجد التقى فقد كان صواما بالنهار قواما بالليل مستغفرا بالأسحار بكاء من خشية الله حتى خدد الدمع خديه. إنه عبد الله بن عباس رباني أمة محمد، وأعلمها بكتاب الله وأفقهها بتأويله وأقدرها على النفوذ إلى أغواره وإدراك مراميه وأسراره. ولد ابن عباس قبل الهجرة بثلاث سنوات، ولما توفي الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان له 13 سنة فقط، ومع ذلك فقد حفظ للمسلمين عن نبيهم 1660 حديثا. ولما وضعته أمه حملته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكه بريقه، فكان أول ما دخل جوفه ريق النبي المبارك الطاهر، ودخلت معه التقوى والحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. حدث عن نفسه قال: هم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بالوضوء ذات مرة، فما أسرع أن أعددت له الماء فسر بما صنعت. ولما هم بالصلاة أشار إلي أن أقف بإزائه فوقفت خلفه، فلما انتهت الصلاة مال علي وقال: ما منعك أن تكون بإزائي يا عبد الله؟ فقلت: أنت أجل في عيني وأعز من أن أوازيك يا رسول الله. فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم آته الحكمة. وقد استجاب الله دعوة نبيه عليه الصلاة والسلام، فآتى الغلام الهاشمي من الحكمة ما فاق به أساطين الحكماء. وقد سلك الفتى عبد الله بن عباس إلى العلم كل سبيل، وبذل من أجل تحصيله كل جهد، فقد ظل ينهل من معين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما امتدت به الحياة. فلما لحق الرسول الكريم بجوار ربه اتجه إلى البقية الباقية من علماء الصحابة، وطفق يأخذ منهم ويتلقى عنهم. حدث عن نفسه قال: كان إذا بلغني الحديث عند رجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت باب بيته في وقت قيلولته، وتوسدت ردائي عند عتبة داره، فيسفي علي الريح من التراب ما يسفي، ولو شئت أن أستأذن عليه لأذن لي، وإنما كنت أفعل ذلك لأطيب نفسه. فإذا خرج من بيته رآني على هذه الحال وقال: يا ابن عم رسول الله، ما جاء بك؟ هل لا أرسلت إلي فأتيك؟ فأقول: أنا أحق بالمجيء إليك، فالعلم يؤتى ولا يأتي، ثم أسأله عن الحديث. وقد دأب ابن عباس على طلب العلم حتى بلغ فيه مبلغا أدهش الفحول، فقال فيه مسروق بن الأجدع أحد كبار التابعين: كنت إذا رأيت ابن عباس قلت: أجمل الناس، فإذا نطق قلت: أفصح الناس، فإذا تحدث قلت: أعلم الناس. ولما اكتمل لابن عباس ما طمح إليه من العلم تحول إلى معلم يعلم الناس، فأصبح بيته جامعة للمسلمين. نعم، أصبح جامعة بكل ما تعنيه هذه الكلمة في عصرنا الحديث. وكل ما بين جامعة ابن عباس وجامعاتنا من فرق هو أن جامعات اليوم يحشد فيها عشرات الأساتذة وأحيانا المئات، أما جامعة ابن عباس فقد قامت على أكتاف أستاذ واحد هو ابن عباس نفسه. روى أحد أصحابه قال: لقد رأيت من ابن عباس مجلسا لو أن جميع قريش افتخرت به لكان لها مفخرة، فلقد رأيت الناس اجتمعوا في الطرق المؤدية إلى بيته حتى ضاقت بهم وسدوها في وجوه الناس، فدخلت عليه وأخبرته باحتشاد الناس على بابه، فقال: ضع لي وضوءا. فتوضأ وجلس وقال: أخرج وقل لهم من كان يريد أن يسأل عن القرآن وحروفه فليدخل. فخرجت فقلت لهم، فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة، فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به، وزادهم مثل ما سألوه عنه أكثر، ثم قال لهم: أفسحوا الطريق لإخوانكم. فخرجوا. ثم قال لي: أخرج فقل من أراد أن يسأل عن تفسير القرآن وتأويله فليدخل. فخرجت فقلت لهم، فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة، فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به، وزادهم مثل ما سألوا عنه أكثر، ثم قال لهم: أفسحوا الطريق لإخوانكم. فخرجوا. ثم قال لي: أخرج فقل من أراد أن يسأل عن الحلال والحرام والفقه فليدخل. فخرجت فقلت لهم، فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة، فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به، وزادهم مثله، ثم قال: أفسحوا الطريق لإخوانكم. فخرجوا. ثم قال لي: أخرج فقل من أراد أن يسأل عن الفرائض وما أشبهها فليدخل. فخرجت فقلت لهم، فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة، فما سألوا عن شيء إلا أخبرهم به، وزادهم مثله، ثم قال لهم: أفسحوا الطريق لإخوانكم. فخرجوا. ثم قال لي: أخرج فقل من أراد أن يسأل عن العربية والشعر وغريب كلام العرب فليدخل. فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة، فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به، وزادهم مثله. قال راوي الخبر: فلو أن قريشا كلها فخرت بذلك لكان ذلك لها فخرا. وكأن ابن عباس رضي الله عنه رأى أن يوزع العلوم على الأيام حتى لا يحدث على بابه مثل ذلك الزحام، فصار يجلس في الأسبوع يوما لا يذكر فيه إلا التفسير، ويوما لا يذكر فيه إلا الفقه، ويوما لا تذكر فيه إلا المغازي، ويوما لا يذكر فيه إلا الشعر، ويوما لا تذكر فيه إلا أيام العرب. وما جلس إليه عالم قط إلا خضع له، وما سأله سائل قط إلا وجد عنده علما. وقد غدا ابن عباس بفضل علمه وفقهه مستشارا للخلافة الراشدة على الرغم من حداثة سنه، فكان إذا عرض لعمر بن الخطاب أمر أو واجهته معضلة دعا جلة الصحابة ودعا معهم عبد الله بن عباس، فإذا حضر رفع منزلته وأدنى مجلسه وقال له: لقد أعضل علينا أمر أنت له ولأمثاله. وقد عوتب مرة في تقديمه له وجعله مع الشيوخ وهو ما زال فتى، فقال: إنه فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول. على أن ابن عباس حين انصرف إلى الخاصة ليعلمهم ويفقههم لم ينس حق العامة عليه، فكان يعقد لهم مجالس الوعظ والتذكير. ولم يكن ابن عباس من الذين يقولون ما لا يفعلون وينهون الناس ولا ينتهون، وإنما كان صوام نهار قوام ليل. أخبر عنه عبد الله بن مليكة قال: صحبت ابن عباس رضي الله عنه من مكة إلى المدينة، فكنا إذا نزلنا منزلا قام شطر الليل والناس نيام من شدة التعب، ولقد رأيته ذات ليلة يقرأ وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، فظل يكررها وينشج حتى طلع عليه الفجر. وحسبنا بعد ذلك كله أن نعلم أن عبد الله بن عباس كان من أجمل الناس جمالا وأصبحهم وجها، فما زال يبكي في جوف الليل من خشية الله حتى أحدث الدمع الهتون على خديه الأسيلين مجريين شبههما بعضهم بشراكي النعل. وقد بلغ ابن عباس من مجد العلم غايته، ذلك أن خليفة المسلمين معاوية بن أبي سفيان خرج ذات سنة حاجا، وخرج عبد الله بن عباس حاجا أيضا، ولم يكن له صولة ولا إمارة، فكان لمعاوية موكب من رجال دولته، وكان لعبد الله بن عباس موكب يفوق موكب الخليفة من طلاب العلم. عمر بن عباس 71 سنة، ملأ فيها الدنيا علما وفهما وحكمة وتقى، فلما أتاه اليقين صلى عليه محمد بن الحنفية والبقية الباقية من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلة التابعين، وفيما كانوا يوارونه ترابه سمعوا قارئا يقرأ: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم من فضلك. ورضي الله عن ابن عباس وعن سائر الصحابة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.